بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا ولا زال في الطائفة الأخيرة التي تعرض لها السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، والتي تضمنت تطبيق قاعدة الإلزام على غير المسلمين. وقد قلنا بأن السيد دامت أيام بركاته قسم النصوص المذكورة إلى قسمين أو إلى طائفتين: الطائفة الأولى ما تضمنت القضايا المالية إن صح التعبير أو الحقوق، مثل أجلكم الله بيع الخمر، بيع الخنزير والتعاطي مع ثمنهما، سواء في سداد الديون أو في التحصيل والأخذ من قبل من بيعت عليه بعدما أسلم النصراني أو أسلم اليهودي مثلا أو ما شابه. وقد خرجنا بنتيجة أن النصوص المذكورة وإن تصور البعض دلالتها على قاعدة الإلزام، إلا أننا نستظهر منها قاعدة الاحترام أو قانون الاحترام والإقرار، بمعنى احترام قوانين الآخر والالتزام بمفادها، وليس المقام مقام إلزام من قريب أو بعيد. فبالتالي ستكون النصوص المذكورة أجنبية أيضا عن المقام، وإنما هي صالحة للدلالة على قاعدة الإقرار أو قانون الاحترام. التعبير الأول هو الذي عبر به السيد السيستاني في فتاوى. التعبير الثاني يرد غالبا في تقريره قاعدة الإلزام، وإن كان يظهر من بعضها أيضا التعبير بقاعدة الإقرار، والمؤدى واحد ليس بينهما اختلاف. كلامنا فعلا في الطائفة الثانية، وأتمنى إن شاء الله أن احنا ننتهي منها. زين، احنا كان البناء على استعراضها مختصرا، بس أشوف صارت البت أكبر من الأم يعني. زين، خب أعود. فالطائفة الثانية وهي المرتبطة بباب النكاح والمتعرضة في الحقيقة إلى نكاح غير المسلمين وكيفية التعاطي مع نكاحهم، وهي مجموعة من الروايات الواردة في المقام. منها على سبيل المثال ما جاء في الوسائل مجلد 26 من الوسائل بالي، لعله لو أني أنا ما أبغى أقرب، لأن بقرأ بس دي الرواية، بس الباقي ما بقرأها يعني عساس يمضي الوقت، لأن تلاحظوها بعدين. هذه الرواية واردة في المجلد 26 من الوسائل، الباب الثاني من أبواب ميراث المجوس، الحديث الأول، صفحة 318. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، سندا الرواية صحيح أعلى جدا، قال: قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: مه. فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته. فقال الإمام عليه السلام: ذاك عندهم نكاح في دينهم. هذه الرواية تدل على عدم جواز قذف، بأنه أجلكم الله يقال له زاني مثلا. لماذا؟ لأنه اعتبر الصادر منهم نكاح في دينهم، فرتب الإمام عليه السلام عليه أثرا. خب، طبعا في كل دين من الأديان يوجد تفريق بين النكاح والسفاح. نعم، يختلف نكاح كل قوم في الشؤون والشروط عن نكاح الآخرين. فالإمام عليه السلام عندما قال عندهم نكاح، ذاك عندهم نكاح في دينه، لا يعني ذلك أن الإمام صلوات الله عليه يعترف بهذا النكاح عندنا، وإنما الإمام يريد أن يقرر بأن هذا يعد نكاحا وفق دينه أو مذهبه الذي ينتمي إليه. فبما أن هذا نكاح في دينه يرتب عليه بعض الآثار مثل انتساب الولد، ترتيب آثار الأرث وما شابه، لكن لا يعني ذلك إمضاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الزواج وحكمه بصحته وقبول الإمام عليه السلام بهذا الاستمتاع وترتيب الآثار عليه. خب أيضا عندنا روايات أخرى تدل على قريب من هذا المعنى. ما يهمني التأكيد عليه ما أكدت عليه في الدرس الماضي من أن دلالة هذا النص وأضرابه ليس البناء على الصحة الواقعية، وإنما دلالته على الصحة التنزيلية، وبالتالي تنزيل الإمام عليه السلام الصادر منهم منزلة النكاح بما أنهم يعتبرونه صحيحا عندهم وهو ليس صحيحا في الواقع. في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. هذه الرواية قد يتوهم شخص فيقول بأنها بصدد إعطاء ضابطة إلى شنو؟ إلى الصحة الواقعية، على أساس أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعل المعيار في ترتيب آثار النكاح على التفريق بين النكاح والسفاح، فكل من كان يملك القدرة على التمييز بينهما فيقول هذا سفاح وهذا نكاح، كان ما عده نكاحا صحيح واقعا، فيكون إمضاء من الشارع المقدس للصادر عنهم. خب لو سلمنا بدلالة الرواية على ذلك يكفينا لرفع اليد عنها ضعفها السندي، فإن راوي الرواية هو علي بن أبي حمزة البطائني، وقد سبق منا الإشارة إلى حاله فلا نعيد، مضافا إلى أننا نمنع في الحقيقة دلالتها على الصحة الواقعية، إذ أننا لا نستفيد منها أكثر ما استفدناه من صحيحة عبد الله بن سنان من دلالتها على ماذا؟ من دلالتها على الصحة التنزيلية، فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما دام المجوس يفرقون بين النكاح وبين السفاح فإنما عدوه نكاحا ولو كان نكاح الأب لابنته أو نكاح الأخ لأخته مثلا، فإنه داخل تحت عنوان النكاح وفقا لمذهبهم أو لدينهم، لا أن يكون نكاحا صحيح واقعا. فإذا لا تخرج دلالة رواية أبي حمزة عن ذلك. خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. جميل جدا أن يشار لما أفاده السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف. السيد السيستاني في المقام ذكر بأن المستفاد من كلمات الأعلام في روابط الكفار الزوجية نظريات، يعني للأعلام نظريات متعددة في روابط الكفار الزوجية. النظرية الأولى وهي التي تقول بأن الزوجية بسبب فاسد أو الزوجية في غير المورد توجب الزوجية الواقعية لهم تمسكا بالإطلاقات، وإن شئت قل النظرية الأولى هي التي تقرر الالتزام بزوجية واقعية للكفار أو غير المسلمين، وبالتالي طبعا تمسكا بإطلاقات الأدلة، وبالتالي الأدلة التي ترتب الآثار على الزوجية من وظائف الزوج بالنسبة إلى الزوجة، من وظائف الزوجة بالنسبة إلى الزوج، من التوارث بينهما، كلها تشمل الزوجية التي في سائر الأديان، فبالتالي تكون زوجية واقعية. ما دل عندنا على أن الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، في يفترض يطبق هذا في المجوسية في النصرانية في اليهودية عند الكفار. ما دل عندنا أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته أيضا يلزم أن يكون هذا ثابتا أيضا في المجوسية واليهودية والنصرانية وعند الكفار وما شابه. يعني البناء على أن الزوجية الواقعية الثابتة عندنا وفقا لمذهب الحق أيضا وللإسلام تكون ثابتة أيضا عند جميع الديانات الأخرى وعلى حد سواء من دون فاروق. النظرية الثانية هي التي تقول بأن الزوجية الموجودة عندهم ليست زوجية واقعية وإنما هي زوجية تنزيلية، فيترتب عليها بعض أحكام الزوجية في الشريعة المقدسة. طبعا ليست جميع الأحكام، بعض الأحكام، زين. فبما أنها زوجية تنزيلية افترض يترتب عليها النفقة، بما أنها زوجية تنزيلية يترتب عليها عدم جواز خروج الزوجة إلا بإذن زوجها، بما أنها زوجية تنزيلية يتوارثان مثلا، طيب، فبالتالي يترتب هذا الجانب. لكن مثلا حرمة الأخت وبعد أساسا لا قيمة لها، حرمة الأم بعد لا قيمة لها، لأن المفروض أساسا هي من البداية محرمة، عدل لولا، لأنه تزوج ابنته أو تزوج أخته، فمن البداية أمه أو ابنته الثانية محرمة عليه، فلا معنى لأن نقول بأن نكاحه لهذه المرأة أوجب عليه نكاح حرمة نكاح أمها. افترض لو نكح أخته، هل هناك معنى أن نقول يحرم عليه نكاح أمها؟ هي أمه أساسا. أو لو نكح ابنته، هل نقول يحرم عليه نكاح ابنته نكاح أختها؟ هي ابنته أساسا، زين، فبعد لا معنى. أو نقول يحرم عليه نكاح أمها التي هي في الحقيقة زوجته لو نكح ابنته مثلا، فلن يترتب حينئذ هذا الأثر كما هو واضح. فإذا هي مجرد زوجية تنزيلية تترتب عليها بعض الآثار المترتبة على الزوجية. النظرية الثالثة هي البناء على إلغاء هذه الزوجية أساسا، فلا يترتب عليها شيء من الآثار. من البداية العقد فاسد أو العقد باطل، ومع البناء على كون العقد فاسدا أو باطلا بعد لا معنى لأن يكون الحديث حينئذ عن ثبوت أثر من قريب أو بعيد. طبعا النظرية الأولى وهي البناء على كون الزوجية زوجية واقعية تظهر من كلام الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابيه التهذيب والخلاف، فقد ذكر في كتابه الخلاف في باب ميراث المجوس بأن الزوجية الفاسدة موجبة للإرث، واستدل على ذلك بقوله وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل للأم الثلث وللأخت النصف ولم يفصل. وكذلك قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله ولهن الربع مما تركتم، وكل ذلك عام من دون فرق بين كون الزوجية زوجية صحيحة وبين كون الزوجية فاسدة، فيستفاد من ذلك البناء على الصحة الواقعية. أيضا هذا المعنى أشار إليه في كتاب التهذيب. طبعا دي النظرية مما لا يمكن الالتزام بها، هي نظرية ضعيفة، وذلك لأن الزوجية من الأحكام الوضعية، وأسباب حصول الزوجية مما تختلف باختلاف الأديان والملل، وما يكون سببا للزوجية بحسب الدين الآخر لا يكون له قيمة عند الشرع المقدس، وبالتالي الأحكام المترتبة على الزوجية تترتب بعنوان الزوجية الممضات عند الشارع المقدس، وليس كل زوجية زوجية، وإن لم تكن زوجية مقبولة عند الشرع الشريف بأن كانت مقرونة بالمانع. إذن اعتبار الشارع المقدس بعض الأمور مانعا في الزوجية يعني عدم اعتبار الشارع المقدس لتلك العلقة الزوجية. خب طيب، ماذا تقولون يا مولانا في ترتيب بعض الآثار أو بعض الأحكام على زيجاتهم؟ قلنا ترتيب الآثار أو بعض الأحكام على زيجاتهم لا بد وأن يكون بسبب دليل آخر يكون حاكما على تلك الأدلة المشار إليها في كلام الشيخ قدس سره. إذن النتيجة لا مجال للتمسك بإطلاق الأدلة كما فعل الشيخ رضي الله تعالى عنه لإثبات الزوجية الواقعية للكفار، وذلك لأن موضوع الحكم وإن كان من الأحكام موضوع الحكم من الأحكام الوضعية زين، فبالتالي يكون منصرفا إلى ما تعترف به الشريعة السمحة لا مطلقا. النظرية الثانية وهي الزوجية التنزيلية مفروض اتضحت الإشارة إليها في الدرس الماضي في كلمات صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة. طبعا دي النظرية يفترض لها عقدان، عقد سلبي وعقد إيجابي. أما العقد السلبي فهو عبارة عن فساد هذه الزوجية والنسب، يعني أن الشارع المقدس لم يحكم بالزوجية وهذا صحيح. وعقد إيجابي وهو ترتيب بعض الآثار عليها، وده يحتاج إلى إقامة شواهد، يعني مثلا هل تكون الزوجة والحال هذه واجبة النفقة؟ ما دل على وجوب النفقة على الزوجة عندنا شامل لوجوب النفقة على الزوجة التي تزوجها المجوس أخت أو بنت؟ ما دل على قوامة الرجل على المرأة طيب ثابت للمجوس على زوجته التي هي ابنته أو أخته أو ما شابه أو لا يبنى على عدم ثبوت؟ يحتاج إلى دليل، لأن حتى نلتزم بثبوت هذه الأدلة لابد من أن نحرز أنها في مقام البيان كما ادعى الشيخ الطوسي أنها في مقام البيان من جميع الجهات، وهذا يحتاج إلى تأمل. ولذلك إذا توفرت الشواهد على ذلك أمكن البناء، أما ما لم تتوفر الشواهد على ذلك لا مجال لترتيب الأثار. النظرية الثالثة وهي البناء على بطلان الزوجية مستفادة من كلام صاحب الجواهر قدس سره أيضا. خب أقول زين، يكفينا إذا رددنا النظرية الثالثة زين، يمكننا حينئذ أن نلتزم بالنظرية الثانية، ويمكن أن نقيم بعض الشواهد على ثبوت بعض آثار الزوجية في النظرية الثانية لكن على نحو الموجبة الجزئية وليس على نحو الموجبة الكلية. من وين؟ يمكننا الاستدلال على ذلك من وجوه: واحد، الروايات التي تمسك بها الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه من قبيل أن لكل قوم نكاح. خب وقد عرفنا أن هذه الروايات زين تدل على عدم جواز قذفهم بلحاظ وقوع الزوجية الفاسدة، وقد علل الإمام عليه السلام عدم جواز القذف لكل قوم نكاح. هذه الجملة ما هو مفادها؟ مفادها هل يعم سائر الآثار المترتبة على عقد النكاح أو لا؟ قطعا لا ريب أن أثرا من آثار هذا التعبير لكل قوم النكاح عدم جواز القذف، منها رواية معتبرة عبد الله بن سنان التي سبق وأشرنا إليها قبل قليل، وتضمنت ذلك نكاح في دينهم زين. أو مثلا عندما في رواية أبي بصير الواردة في قضية الإمام، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإمام يا بنت كذا وكذا، يعني أجلكم الله بعض العبارات الفاحشة والمستجار بالله. علل: فإن لكل قوم نكاحا. زين، خب لكل قوم نكاحا، هل يعني ذلك ترتيب جميع آثار النكاح زي ما قلنا نفقة، قوامة، مثلا حق الفراش، إلى قسمة إلى آخرة؟ إنصافا، البناء على دلالة هذه الروايات يحتاج إلى الجزم بأنها مطلقة من هذه الناحية، وده صعب. صعب يعني هل فيها إطلاق للدلالة على ترتيب آثار عقد النكاح، أو أقصى ما تدل عليه احترام نكاح الآخر حتى نلتزم بالثاني، حتى نلتزم بالأول؟ زين، لابد من البناء على إطلاق. إنصافا، استفادة الإطلاق منها مشكلة. تفضل.
يعني شيخنا، من خلال هذه النصوص هو ترتيب الأثر المذكور في الواقعة لأن لكل قوم نكاحا.
جميل جدا. فإذا أقصى ما كان، يعني عندما تقول بعدم مشروعي، بعدم جواز القذف، خب أنت ما رتبت أثر النفقة، أثر القوامة إلى آخر، عدل لولا اقتصر الأثر حينئذ على وين؟ على خصوص هذا الجانب. وبالتالي رجعنا للاحتمال الثاني أن الروايات لا إطلاق لها، أقصى ما تفيده دلالتها على ماذا؟ على احترام نكاح الآخرين، أما دلالتها على أبعد من ذلك فلا. صار واضح؟
نعم.
خب طيب، عندنا رواية أبي بصير التي قرأناها قبل قليل، رواية أبي علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. قد يقال النكاح هني ما في بعد مورد حتى يقال بأنه يختص بهذا، بل الإمام بصدد التمييز بين النكاح والسفاح، ومعلوم أن النكاح مفهوم معروف تترتب عليه مجموعة من الآثار 1، 2، 13. فإذا مقتضى إطلاق هذه الرواية البناء على ترتيب جميع الآثار الدالة على مفهوم النكاح عندهم، وبالتالي كل ما يكون مرتبا يترتب. خب، لكن نرجع حينئذ، هل أن الشارع المقدس عندما اعتبر زوجية، احنا قلنا قبل قليل دلالتها على الزوجية التنزيلية وليس الزوجية الواقعية، والآن نقول اعتبار الشارع المقدس زوجيتهم زوجية قانونية تنزيلية، هل هو بلحاظ جميع الآثار المترتبة؟ خب، حتى بلحاظ حرمة نكاح الأم وحرمة نكاح الأخت وإلى آخرة؟ زين، أو لا اعتبار الشارع المقدس مو أبعد من أنه احترام القانون؟ انصافا، خب لا يستفاد أن الشارع المقدس زين اعتبر جميع الآثار، أقصى ما نستفيد أنه يجوز لهم ترتب الأحكام التي لم يثبت عدم جواز ترتبها، بس يعني جواز تنزيلي، مع أن الرواية كما قلت ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة. إذن إلى هنا خرجنا أقلا أن ما دل على يعني سنعبر إمضاء أو إقرار زواج الآخرين من الديانات السماوية الأخرى أو الكفار لا يفيد إلزاما، وإنما هو نحو إقرار واحترام، فمدلول هذه النصوص أيضا هو نفسه ما تقدم من حيث الدلالة على قاعدة الاحترام. عندنا روايات وردت في قضية الميراث، ميراث المجوسي، زين، وهذا ما يمكن أن يذكر في المقام. منها مثلا الرواية التالية، طبعا تجدون الرواية في المجلد، نرجع 26 من الوسائل في باب الميراث، صفحة 300 تقريبا و17، ميراث المجوسي الباب لعله الباب الثاني من أبواب ميراث المجوسي.
الباب الأول شيخنا هو ميراث المجوسي.
بل باب ميراث المجوسي. بل.
يرثون بالسبب.
بل. رواية السكوني الحديث الأول 217 عن جعفر عن أبي عليهما السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته. خب هذه الرواية من الروايات الموجودة، طبعا الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عطار عن بنان بن محمد عن أبي عن ابن المغيرة عن السكوني. طبعا بنان بن محمد لم يرد في حقه توثيق خاص، نعم وقع في أسانيد كامل الزيارات، فإن بني على الكبرى بني على وثاقته وإلا فلا. يمكن أن تعالج القضية برواية الصدوق عن السكوني، الصدوق رواها بإسناده عن السكوني، وليس في سند الصدوق عن السكوني بنان بن محمد، لكن في سند الصدوق عن السكوني أولا النوفلي وثانيا السكوني، وهذان نحن لا نبني على وثاقتهما. عمدة الدليل على وثاقة السكوني عبارة الشيخ الطوسي في العدة الدالة على أن الأصحاب قد عملوا برواياته، وقد ذكرنا في محل يمكنكم مراجعة كلمات توضيحية تعرضت إلى البحث أنا هناك في دلالة عبارة الشيخ الطوسي في العدة، وقل بأن العبارة فيها احتمالان، في احتمالين زين، بأن العبارة فيها احتمالان، والاحتمال الثاني أن العبارة أن عمل الأصحاب تعبدي وليس عمل الأصحاب من باب الوثاقة وعدم الوثاقة، تجدون التفصيل هناك. النتيجة خرجنا إلى عدم دلالة العبارة على التوثيق. أيضا النوفلي في الحقيقة زين لا يمكن البناء على وثاقته إلا لوقوعه في التفسير أو لأنه راوية السكوني، ومقتضى الإجماع على قبول مرويات السكوني يقتضي البناء على قبول مروياته لأن الطريق عادة يمر بواسطته، ونحن قد ذكرنا أن الأمرين مما لا يمكن الالتزام بهما. على أي حال الكلام في دلالة هذه الرواية بعيدا عن سندها، الرواية من حيث الدلالة دلت أنه يحل لهم فيما يحل لهم ما يستحلونه في ما بينهم وعلى أهلهم، ما يستحلونه بينهم وعلى أهلهم. إذن إن نجد أن الإرث ترتب على الزوجية الفاسدة، وهذا إقرار على روابطهم الزوجية حال كفرهم وقبل إسلامهم. خب ترتب بعض الآثار وما شابه إنما هو مقتضى قانون الاحترام الذي يقتضيه التعايش السلمي مع أهل الذمة، فكما لا يجوز التعرض لأموالهم وما يرونه ملكا لأنفسهم، كذلك لا يجوز التعرض لزوجاتهم على نحو الموجبة الجزئية، حيث يمكن القول بترتب بعض الآثار على زوجاتهم حينئذ، والنتيجة البناء على عدم تمامية هذا الأمر. إذن خرجنا أن أقصى ما يستفاد من هذه النصوص أن الإسلام يحترم النكاح الموجود عند هؤلاء أو يحترم الملكية الحاصلة عند هؤلاء، وبالتالي هذا الاحترام أو الإقرار مغاير تماما لقاعدة الإلزام ولا ربط لها من قريب أو بعيد، فيثبت عدم صلاحية النصوص الموجودة في المقام شنو للمدعى. هذا تمام الكلام الموجود بهذه الروايات المرتبطة بهذا المضمون. الآن بعد تمامية المقتضي والذي قد عرفت منه عدم إمكانية استفادة قاعدة الإلزام منها من قريب أو بعيد، بل إن المستفاد من جميع النصوص المتقدمة قاعدتان، إما قاعدة المقاصة النوعية أو قانون المقاصة النوعية، والذي استفدناه من رواية عبد الله بن محرز بناء على اعتبار سندها، لأننا قلنا بقبولها وثوقا بالصدور، وأيضا رواية أيوب بن نوح ورواية علي بن مهزيار، وقاعدة احترام القوانين أو قانون الإقرار، زين، والتي استفيدت من مجموعة من الأدلة التي تمت الإشارة لها. الآن بعد الفراغ عن تمامية المقتضي، وبعد الفراغ بل عن تمامية الحديث عن المقتضي، ما نقول تمامية المقتضي، كلامنا عن المانع. خب، يقع الحديث في مجموعة من النصوص. قلنا لو سلمنا على فرض القبول والتسليم فإن عندنا مجموعة من النصوص معارضة. بعد يا ولدي يبدو لي نقف أساس على رأس مطلب، احنا منعطل بكرة فنخليه للدرس القادم أحسن، ولو طلعنا يعني كثير. في هذا أكتفي، والحمد لله رب العالمين.